تحدثنا سابقا فيما يتعلق بالمسالك الصحيحة، هذه المسالك الصحيحة التي تعالج مشكلة أو تعالج مسألة العلة. قلنا من المسالك الصحيحة ما كان دالا على العلة بالدلالة اللفظية، وقلنا ما أيضا من المسالك الصحيحة ما كان دالا عليها بالدلالة اللفظية الالتزامية. إذن أول دلالة لفظية المطابقية، والثاني دلالة أيضا ناشئة من اللفظ لكنها التزامية. هذه الدلالة الالتزامية المصنف يقسمها إلى خمسة أقسام أو أربعة أقسام. أربعة أقسام: القسم الأول يسميه قياس الأولوية، مثال القرآن الكريم يقول ولا تقل لهما أف، ولا تقل لهما أف. الآن هل القرآن الكريم عندما يقول ولا تقل لهما أف بمعنى خصوصية الأف، المحرم هو لفظة الأف، بينما لو تلفظ بلفظة أخرى وأراد مثلا أن يضرب أباه أو أن يضربهما أو أن يأخذ أموالهم، أن يزعجهم، أن يؤذيهم، ذلك جائز، ولكن المشكلة فقط في كلمة أخرى. هذا المعنى وفهم الآية على ضوء هذا مما لا يقبله أحد ولا يستسيغه. والمعنى الآخر أن القرآن عندما قال ولا تقل لهما أف، فمن باب الأولى أن لا تضربهما وأن لا تؤذيهما وأن لا تسبب لهما بالإهانة والتجريح وغير ذلك، فتلك الأمور أولى. فإذا كانت كلمة أف غير جائزة فما غيرها، فما هو غير هذه الكلمة هو أعلى منها أو في مرتبتها، فهذه باعتبارها أدنى مستوى الشارع حرم ذلك الأدنى، فما هو غيره يكون بالأولى. هذا نسميه قياس الأولوية. هذا قياس الأولوية إذا عندنا أصل هو ولا تقل لهما، هذا الأصل فيه لاحظ لا فيه كلمة أف، وعندما نلاحظ بقية الفروع من الضرب والإهانة ونقايسه على الأصل فالعلة تقتضي فالفرع بنحو أولى. إذا كانت في الأصل محرمة كلمة أف ففي غيرها هي الحرمة أولى، واضح الفكرة؟ هذا يسمى قياس الأولوية. عندنا القسم الآخر مفهوم الشرط: إن جاء زيد فاكرمه. إن قلنا أن الجملة الشرطية وهي مكونة من أمرين: جملة الشرط وجواب الشرط. جملة الشرط إن جاء زيد، الجملة الأخرى فاكرمه. فهنا نسأل الجزاء وهو وجوب الإكرام على لزيد، هذا الوجوب الإكرام محصور كل أنواع الإكرام، كل مصادق الإكرام، مفهوم الإكرام محصور بإنجازه، فإذا انتفى المجيء فكل مصادق الإكرام تنتفي. لا يوجد عندنا أنه إذا انتفى المجيء فاكرمه بإكرام آخر، لا، نريد أن نقول إذا انتفى الشرط ينتفي مطلق الإكرام. هذا شو نسميه؟ مفهوم الشرط. هذا المفهوم الشرط هنا سمى بمفهوم المخالف، وقال المراد منه أن الاستقلال المراد منه في المقام الاضطراد، يعني أن الحكم يستفاد وجوب الإكرام مضطرد على الشرط، منسجم مع الشرط، وهذا الشرط يوجد هذا الإكرام، فإن انتفى الإكرام لأن الشرط انتفى، وإذا انتفى الشرط فينتفي الإكرام. هذا نسميه مفهوم المخالفة، وهذا طبعا من الدلالة الالتزامية وليس هو من الدلالة المطابقية للفظ. ثم قال عندنا قسم آخر يسميه الدلالة الاقتضائية. الدلالة الاقتضائية كأن الشارع المقدس يتحدث بحديث ويقصد ذلك الحديث، يريده بل كلام الشارع صحة كلامه موقوفة على هذا المعنى، على هذه الإثارة. مثلا هنا يذكر المثال، إذا كان الشارع يسأل ويسأل عن علة جواز الصلاة خلف العالم العادل، هل العلة هي العدالة؟ فيجيب الشارع بلى، العلة هي عدالة. حين ذاك نستفيد أن الصلاة تجوز خلف حتى غير العالم، لكن إذا كان عادلا، لأن المدار ما هو؟ المدار على العدالة، على وجود العلة، فهذه تقتضي الحكم، هذه مقصودة للمتكلم ويتوقف عليها. صح، لو لم نفهم هذا الكلام لما صح، لو لم تفهم العلية لما صح مثل هذا الخطاب. فإذا هذا مراد للشارع وموقوف عليه حمل الصحة أو الحمل الصحيح لكلام الشارع. وعندنا دلالة الإيماء والتنبيه. هذا الفارق بينها وبين دلالة الاقتضاء، أن الاقتضاء هذا يقتضي ثبوت العلية، لأن كلام متوقف على صح، هذه العلية متوقف على صحة هذا الكلام. لكن في عندنا نوع من الخطاب، هذا الشارع المقدس يتحدث بحديث وذلك الحديث لا يتوقف في لحظة، لا العلة التي يذكرها الشارع الدلالة الالتزامية لهذا الكلام لا تتوقف، لا يمكن أن نفسر. عليكم السلام غديدي تبال شوية. إذا لا تتوقف، لا يتوقف عندنا الآن في مثل هذا الكلام دلالة الإيمان، هي الإنسان يتحرك يتكلم ويريد هذا الكلام، لكن لو لم يذكر هذا الكلام فكلامه صحيح حتى لو لم يذكر، خلاف القسم الذي دلالة اقتضائية، لو لم أذكره لما صح كلامي. هذا دلالة الإيماء والتنبيه، لو لم أذكره لصح الكلام شرعا وعقلا. مثل الشارع يقول صح أرفمك، خذ لمن قال شربت ماء متنجسا، هذا ما الذي حصل؟ احنا نقول لو الشارع، ما هي العلة التي تستكشف، ما هي الدلالة الالتزامية المستكشفة، الدلالة الالتزامية المكتشفة ما هي؟ هي نجاسة الفم، نجاسة الفم. واحد يقول له شربت ماء متنجسا، ويقول له الشارع اغسل فمك او طهر فمك او شيء من ذلك، ماذا يدل عليه؟ لزوم تطهير الفم يدل على لزوم تطهير الفم يدل على نجاسته، لكن هل هذا خاص بالفم او يشمل غير الفم؟ بلا اشكال انه غير خاص بالفم، يشمل غير هذا غير الفم، اذ لا خصوصية للفم. سؤال، هذه ليست دلالة التزامية مومة إليها في الخطاب؟ منبه إليها من الخطاب دلالة التزامية، بل هي دلالة التزامية نبه إليها الخطاب. هذا التنبيه في الخطاب هل وصل إلى أنه لو لم يكن خصوصي في الفم لما صح هذا الخطاب؟ لو رفعنا اليد الخصوصية عن الفم أو لم نرفع اليد عن الخصوصية هل هذا الخطاب يولد إشكال في الخطاب الشارع؟ لا، لا يولد إشكالا. بخلاف مسألة يقول لا يجوز الصلاة خلف الأعلة في الصلاة خلف العالم العادل هي العدالة، يقول لك الشارع بلى، بحيث أنك لو لم تقل بالعلية لبطل كلام الشارع عقلا وشرعا. ولكن في مثل هذا النوع من الخطاب الشارع عندما يقول لك شرب طهر فمك وفهمت الخصوصية ولم توسع بحيث لو لامست يدك الماء المتنجس يعني لا تطهر الخصوصية فقط للفم، لو فهمت هذا المعنى هذا فهم الخصوصية لا يبطل كلام الشارع، بخلاف لو لم نفهم العلية في العدالة لكان كلام الشارع باطل. واضح الفكرة؟ إذن الفارق بين دلالة الاقتضاء والدلالة التنبيه أن دلالة الاقتضاء مما يتوقف عليها خطاب الشارع صحة وعدم صحته، ودلالة التنبيه ودلالة الإيماء هذا يوحي إلى شيء لكن وهو يوحي إلى التعميم إذ لا خصوصية للفم في المقام، ولكن لو رفعنا اليد عن التعميم لما بطل كلام الشارع. هذا هو الفارق بين الدلالتين. إذن عندنا أربع دلالات، هذه الأربع دلالات منقسمة عن الدلالة الالتزامية. إذن المسالك للعلة المسلك الأول هو الدلالة اللفظية وتنقسم إلى دلالة مطابقية ودلالة التزامية، والدلالة الأخرى وهو التي أسماها بالدلالة الإشارة. هذه الدلالة الإشارة طبعا المصنف لم يدخل فيها كثيرا ولم يفصل فيها كثيرا، وهي أن لا تكون مدلولة بالدلالة بالمعنى الأخص، يعني أصلا لا يوجد دليل يدلل على العلة ويشير إليها بالمعنى الأخص، وإنما الدليل كأن تستفاد العلة المنحصرة المستقلة. هذا لا يوجد فيه من الأدلة الدالة على كون هذا علة، ولا لا هناك دليل بالمعنى الخاص ولا بالمعنى العام ولا بينة، ولكن هذه رواية وهذه رواية، هذا نص وهذا نص وهذا نص. عندما نجمع هذه النصوص نستكشف أن هناك ما يشير إلى أن هذا هو علة الحكم. شو هذا لاحظ؟ هذه دلالة ليست مطابقية وليست التزامية للنص، أسميناها دلالة الإشارة بمعنى أننا من خلال نستكشفه من خلال الجامع بين النصوص. هذا الأقسام الثلاثة للدلالة اللفظية. نرجع إلى أصل الكلام، العلة لها مسالك صحيحة، المسلك الأول دلالة اللفظ، المسلك الثاني الإجماع، لأن الإجماع إذا قام على شيء فهو قيام على شيء يدلل على أن ذلك الشيء صحيح بحسب المباني بحسب الأقوال. فلما يقوم الإجماع على وجود علة فنقول بتلك العلة، نتعدى عن ذلك الحكم بمعنى نعمم أو نخصص. يقول التعدي من قوله عليه السلام اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، نتعدى إلى وجوب غسل البدن، مع أن الرواية ماذا تقول؟ اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. طيب أنا البول ما لا يؤكل لحمه أصاب بدني، أغسل البدن أو لا أغسل البدن؟ نعم أغسل البدن، وإذا وأيضا هنا أبوال ما لا يؤكل لحمه أصاب المسجد، أطهر المسجد أو لا أطهر المسجد؟ بلى أصاب الأكل والشرب. هذه تعميم، بينما الرواية تقول اغسل أو بكى، لم تقل للرسل كل شيء أصابه بول الذي لا يؤكل لحمه، إنما قالت أغسل ثوبك. هذا التعميم، هذا التعميم ما هو دليله؟ قالوا دليله الإجماع. طبعا هذا يمكن المناقشة فيه، ولكن احنا لسنا في سبيل الآن مناقشة لهذا الكلام. الطريق الآخر وهو الطريق الثالث الذي يقسمه إلى قسمين، الذي يثبت لنا وجود العلة. إذن الطريق الأول دلالة الله، الطريق الثاني وجود إجماع، والطريق الثالث طريق الاستنباط. طريق الاستنباط أنت من خلال البحث العلمي تستنبط وجود العلة، فتقيس الفرع على الأصل وتسري حكم الأصل إلى الفرع. ما هو هذا الاستنباط؟ قالوا الاستنباط يتم بنوعين. النوع الأول يسمى طريقة السبر والتقسيم، السبر الاختبار، يعني طريقة الاختبار والاستعراض للأدلة والأوصاف التي تصلح لأن تكون علة. مثلا أنا أشوف هذا ماذا يحرم أكل الأرنب، أبحث عن علته لماذا يحرم أكل الأرنب. فهنا أبدأ أختبر من خلال التقسيم، أجيب لي هذا الوصف، هذا يمكن أن يكون علة، وهذا يمكن أن يكون علة، وهذا يمكن أن يكون علة، فأذكر لي جملة من الأوصاف أكثرها، بعد ذلك أستنتج أن هذا هو الذي يصلح أن يكون علة لكونه منضبطا متعديا مناسبا، فأستكشف من خلال هذا القياس استنبط. وهذا يختلف من عالم إلى عالم، من فقيه إلى فقيه، من مجتهد إلى مجتهد، لأن كل مجتهد له قدرة تميزه عن غيره، فبحسب بحثه وبحسب سبره وتقسيمه وبحسب رؤياه يمكن أن يستنبط علة. مثلا تحريم الربا، البعض قال الاتحاد في الجنس، لكن مع ماذا؟ وحدة الطعام. البعض قال مثلا لا، القوت والادخار مع اتحاد الجنس، يعني ما هي العلة؟ ما هي العلة؟ هل العلة هذه أو تلك؟ بعد ذلك يتحدث عن الطريق الآخر أيضا في الاستنباط، هو إثبات العلة، يعني مجتهد يثبت علة بإبداء مناسبة لتلك العلة. شلون؟ كأن يقال أن هذا الوصف في الأصل هو الذي يناسب أن يكون مظنة لتحقيق الحكمة من هذا الحكم، يعني وهذا باعتباره للفقيه يجي ويسبر ويبحث عن علة مناسبة، وعندما يبحث عن علة مناسبة فمن خلال بحثه يحاول أن يثبت بالقرائن والأدلة ما يمكن أن يكون مناسبا لكونه علة للحكم. واضح الآن؟ كثير هذه المسالك التي ذكرها الغزالي. ثم ذكر مسلكين فاسدين، الأول أو ثلاث مسالك فاسدة، أن يستدل على علة الأصل. ما هي؟ قال بسلامتها عن علة تعارضها. لماذا يحرم أكل لحم الأرنب؟ لأن علة لأن الأرنب مثلا له خصوصية الخوف، علة مثلا يقول خب الخوف، هذه العلة عندما استنبطها كيف استنبطها؟ لأنه لا يوجد ما يعارض هذه العلة، لا يوجد شيء يبطل هذه العلة. لكن السؤال، لا يوجد شيء يثبت هذه العلة، واضح؟ هذا يسميه مسلك فاسد، وتقتضي نقيض حكمها بدعوى أن دليل صحتها، صحة العلة، هو انتفاء المفسد. وقد رد هذا الدليل بإمكان قلبه، فيقال عنه أنه دليل فساد، هذا الدليل على صحته.
بعد الثاني أن يستدل علي على علية أحد الأوصاف باضطراب من حكم. إحنا دائما نشوف الحكم بحرمة الشرب مرتبط باللون. إذا الشيء لونه مو حلو يعني مو جميل اللون الشرب، لون هذا المشروب الشارع يحرمه. وش دليل الخمر مثلا؟ هذا على مثال يعني. والدليل الآخر عصير العنب. الدليل الثالث مثلا ما يعصر من التمر. احنا نجيب لك أمثلة. والدليل الرابع مثلا المختلط بالنجاسة يصير شكل غير جميل. فإذا كل شيء شكله غير جميل يكون هو عدم جماله هو العلة لحرمته. هذه يقول علة. لماذا هي علة؟ لأنها مضطردة، يعني دائما نراها في حالة التحريم، لكن ممكن تكون هي مضطردة. ولكن لو كانت مضطردة هل هي العلة أو لا؟ هي لازم ولكن ليست هي علة. أليس هذا ممكنا؟ أليس هذا محتملا؟ أليس هذا متوقعا؟ ولكن مجرد الاضطراد لا يكفي لإثبات عليته له. الاحتمال أن يكون الوان